ظلت عبر العصور دليل العظمة والقوة، وآخر ما تبقى من عجائب الدنيا القديمة رسوخاً في العالم. ولكن ما لا يعرفه الكثير أنها أكثر من ذلك، إنها دليل أن من يملك الهدف العظيم تنبعث له شتى القوى والمواهب كي يرسم لوحته الفريدة على جدران الخلود. المرصد الأكبر.
ما شاء الله، قررت ترصد النجوم اليوم في الليل؟
هذا ليس مرصدنا ومجرد تلسكوب. المرصد الحقيقي هنا.
هنا فين؟ في داخلي؟
في داخل كل منا مرصد كبير اسمه الوعي. هذا المرصد قادر على تقييم الأمور ووضعها في إطارها الصحيح.
أنا كنت أحسب بس المراصد الفلكية وسيلة لرصد النجوم.
ستجد في تراث حضارات عديدة أنها كانت ترصد النجوم،
مع أنه ما كان عنده مراصد فلكية. أعتقد
هذا خطأ كبير.
كان عنده مراصد فلكية الحضارات القديمة؟
طبعا، وستجد أكبر مرصد عرفته البشرية.
فين؟
أخبرني أنت.
أكد أستاذ التاريخ المتخصص بالمصرية سيد كريم، تلميذ أحد أهم علماء الآثار في مصر سليم حسن، صاحب الموسوعة الفرعونية القديمة، إنه أساس بناء الهرم بيكون مرصد وليس مقبرة. واختلفت النظريات في سبب بناء الأهرامات، إلا قال إنها تبنت لتكون مستودع الحكمة، والبعض قال إنها مخزن لكنوز الأرض، وغيرهم يعتقد أنها معبد للصلاة. حقابل الدكتور محمد عبد الحليم، أستاذ علم الآثار في جامعة القاهرة، وأعرف معلومات أكثر عن المرصد الأكبر.
مرحبا بك في مصر، وأهلا بك وسهلا في هضبة الجيزة، المنطقة التي تضم 11 هرم، أشهرها طبعا أهرامات خوف وخفرع وجورة، وهي ضمن مجموعة من الأهرامات التي بنيت على الأرض المصرية، كل عددها تقريباً 114-115.
خلال بحثي أكثر شيء الواحد لما يقرأ عن أهرامات يجيله التساؤل، مين بنى الأهرامات؟ خاصة لو قلنا أنه في أهرامات خارج مصر، ولا بس نعتبر الأهرامات في مصر؟
لا يمكن أن يطلق على كل ما يتخذ هذا الشكل هرم. ما هو في موجود في المكسيك،
لو بنوا نظريات عليها أنه الأهرامات ما بناها الفراعنة،
يعني هذا لغير العالمين، لغير العارفين، لغير الدارسين. اسم خوفو بداخل الهرم مرات عديدة في الحجرات الخمس المخففة للضغط، زوجاته من حوله، عماله موجودين أيضا في مكان قريب منه، مدافن عماله موجودة، مساكنهم موجودة، مركبه موجودة، المركب التي كان يستخدمه في أغراض جنائية كثيرة موجودة. ثم اليونانيين عندما تحدثوا عن اسم صاحب هذا الهرم قالوا خيوفس أو كيوبس. الهرم معجزة هندسية، معجزة معمارية، معجزة فلكية، ثم فوق كل هذا وذاك معجزة إدارية. كيف يمكن أن تدير يعني مثل هذه المنطقة؟ ولهذا هو سلب لب كل الناس، هو أبهر كل الناس في كل زمان ومكان، وحيظل شاهد الشاهد الأول على عظمة الحضارة المصرية عبر كل العصور.
هذه الأهرامات من جد شيء عظيم، أنا ما أعرف كيف بشر عاديين قدروا يبنوها.
بنتها الإرادة وبنها القرار. الإنسان يا مصطفى إذا قرر أن يفعل شيئاً فهو قادر على فعله. إذا قرر، أهرامات الجيزة، أهرامات المكسيك، سور الصين العظيم، كانت كلها أحلاماً وتحققت لأنه وجد من أراد أن يصنعها.
بس أنا اللي مستغرب، يعني ليش يقرر إنسان أو تقرر حضارة إنه يبنوا أهرامات.
ربما كانت بالنسبة لهم رمزا دينيا أو رمزا للقوة. ومن المدهش أنها ظهرت في حضارات المايا والمكسيك والأزتاك، وستجدها أيضا في إقليم الطاي في سيبيريا وفي الحضارة الرومانية. ولكن هرم الجيزة الأكبر ما زال يحير العلماء حتى اليوم.
ليش هو بالذات؟
يا مصطفى، فيه علاقات رياضية ثبت أنه لا يمكن أن توجد بالمصادفة البحتة، وبه أيضا سمة فريدة أيضا، له 8 أضلاع بدلا من 4.
عجيب، كل هذا بنا بشر
مصطفى، بنته الإرادة وبناه القرار.
يعني البشر يقدر يوصل لكل يبغوه مهما كان صعب إذا قرروا.
أنت قلتها.
هذه البصمة الخالدة والأبنية العظيمة شيء رهيب، مهارة وروعة في البناء. الدكتور محمد مبروك نحات ومسؤول عن ترميم أبو الهول لسنوات طويلة، حيفيدني أكيد بمعلومات عن الأهرامات.
مصطفى، كان الحجر معمول مخصوص كل واحدة للتانية، مفيش استنبة تتفصل. الحجرة دي عمقها جوه 3 متر، فطولها كده 4 متر، أنا ارتفاعي 186، دي مترين.
حلو.
دي وزنها بتاع 16 طن.
عجيب.
كتلة واحدة. عشان تتحرك دي المشكلة، عشان تتلزق دي المشكلة، مش سهلة.
طب دحين يقول إنه الإبداع الهندسي للأهرامات، هل برضو نوعية الحجارة لها عامل في البقاء هذه 4800 سنة؟ ولا طريقة زي أنت ما قلت، يعني وضع الأحجار على بعض، ولا المثلث نفسه؟
هاي الرص والتركيب. الأرضية قوية لازم يخرمها تحت عشان يشوف متانتها، والحجر اللي هو بتاع القاعدة لازم يكون قوي جدا.
حلو.
ويكون من نفس المنطقة، والقشرة الخارجية بتكون أجمل ومتجانسة أكتر ولونها يتشاف من بعيد.
طب بتخصصك في النحت، ايش شايف الاعجاز الموجود في النحت في مبنى الاهرامات؟
اولا طرق التركيب مش معروفه،
مو معروفه
لحد دلوقتي. اللي انا اركب فوق بعضه لغايه 146 متر، شوف كم دور، واشيل حجر وزنه من 2.5 طن ل 16 طن لغايه 146، لحد دلوقتي ده سر مش معروف.
مع انه في نظريات، بس
في نظريات واراء وافكار، ولكن دليل مادي ما فيش. دي نقطة. النقطة الثانية، قطع الحجر ممكن، ولكن تركيبه في بعضه مش ممكن. تخيل معايا الهرم بكل ارتفاعه دوت 4 صفحات بيضة، نهايتهم تاج من الذهب، حواليه مراكب الشمس 2 طولهم 40 متر، واصل بحاجة اسمها ممر لغاية النيل. هذا الارتفاع اللي هو 146 متر، كل الكرة المحيطة 50 كيلو تشوفه. كان أعلى مبنى في العالم من الحجر القريب من 150-200 سنة، برج إيفل هو بس اللي عيلي بعده، ولكن ده مبني من الحجر.
هل الأهرامات ذكرت في القرآن الكريم؟ حقابل الدكتور عبد الدائم كحيل، متخصص في الإعجاز العلمي، عشان أتعلم منه أكثر عن الأهرامات.
حقيقة أخي مصطفى، هذه الأبنية العملاقة شغلت بال كثيرين، لم يجدوا تفسيراً كيف يمكن لبشر أن يرفعوا حجارة. أنت تعلم حجارة الأهرامات يزن كل حجر بحدود 3,000 أو 4,000 كيلوغرام، كيف يمكن لبشر أن يحملوا هذه الحجارة الكبيرة الثقيلة ويصعدوا بها لارتفاعات عالية؟ الهرم الأكبر ارتفاعه بحدود 146 متر.
معلش دك، إيش هو المتعارف عليه إنه طريقة البناء اللي هي أكثر الناس متفقين عليها؟
يعني الفكرة الشائعة أنهم جاءوا بالصخور وقاموا بقطعها بأزاميل نحاسية.
حلو.
ورفعوها بواسطة الحبال وألواح خشبية ورفعوها، يعني هذه النظرية السائدة حتى الآن.
وهل هي منطقية؟
لا، غير منطقية، لأنك لا يمكن أن تقطع مثلاً 2 مليون حجر بأساليب بدائية أزاميل وتسوي سطوحها بدقة هائلة والزوايا قائمة وغير ذلك، لا يمكن. وإذا أمكن ذلك، أين هذه الملايين من الأزاميل النحاسية التي استخدمت في قطع هذه الحجارة؟ أخذ أحد الباحثين الفرنسيين عينة من حجارة الأهرامات وذهب بها إلى مخابر في فرنسا، وأثبت أن هذه الحجارة، أو على الأقل أجزاء كبيرة من الهرم، صنعت من التراب الممزوج بالماء المحمى بالحرارة مع بعض المواد الكيميائية والأملاح. الحقيقة هذا البحث لفت انتباه بعض الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية، فقاموا بإعادة البحث، وبالفعل ثبت لديهم بواسطة المجهر الإلكتروني أن الفراعنة أو المصريين القدماء كانوا يأخذون الحجر الكلسي أو التراب الكلسي الموجود بغزارة، يمزجونه مع ماء النيل وبعض الأنهار التي كانت موجودة في ذلك الوقت بالقرب من الأهرامات، وبهذه الطريقة حصلوا على ما يشبه يعني الخرسانة أو الإسمنت المسلح.
دحين في القرآن الكريم، هل ذكرت الأهرامات في القرآن؟
الحقيقة الإنسان فعلا يستغرب أن هذا الاكتشاف الذي أخفاه الفراعنة لآلاف السنين وكشفه علماء أوروبا وفرنسا وأمريكا اليوم في القرن العشرين، أواخر القرن العشرين والحادي والعشرين، كشفه لنا القرآن قبل 14 قرنا في قوله تبارك وتعالى على لسان فرعون عندما قال: يا هامان أوقد لي على الطين، أوقد لي على الطين، أي استخدم الوقود الحرارة والطين فاجعل لي صرحا. الصرح باللغة العربية هو كل بناء مرتفع. لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين.
صرح المقصود به الأهرامات يعني؟
لا، كل بناء مرتفع.
وهو في ذاك الوقت كان الأهرامات؟
الأهرامات موجودة كانت، ولكن نحن لا نقول إن فرعون، هذا فرعون موسى، هو الذي بنى أو لم يبنى. المهم الإعجاز أن الآية القرآنية تكشف لنا سر الأبنية العملاقة بشكل عام في ذلك الزمن بطريقة رائعة.
رحت في حياتي مصر كذا مرة، لكن ما عمري زرت الأهرامات. في رحلة التغيير أول مرة أشوف الأهرامات. أحس إنه الواحد لما يشوف الأهرامات أول شيء يجي على باله سؤالين: مين بنى الأهرامات؟ وليش؟ هل المصريين القدامى من جد هم اللي بنوا الأهرامات؟ لكن سؤال يزعل المصريين القدامى والمصريين الحاليين، ويزعل بعض علماء الآثار. لكن فيه تساؤلات كثيرة يمكن مع الأيام تنكشف، فنحتاج بحث جديد الإجابة على الأسئلة، ويمكن مستقبلا يكون انكشف لغز بسيط من البرصدة الأكبر. درس اليوم بالنسبة لي كان مفيد جدا. إيش البصمة الخالدة اللي حتركها في حياتي؟ حبي لرحلة الأهرامات خلاني أحس أني أكون بارد شوية في تعاملي مع الحكيم. المكتبة ترتب نفسها أو هو يرتبها دائما ما همني، أهم شيء أني بستفيد واتطور في رحلة التغيير.
تبدو المكتبة أفضل اليوم، أليس كذلك؟
أنا ما أعرف أنت متى يمديك تسوي هذا الشيء.
يا مصطفى، قلت لك من قبل لست أنا من يصنع هذا.
على كيفك، أصلا ما بتكلم معك في ذا الموضوع. يكفي لليوم تعلمته في رغبة البشر للخلود.
الخلود يا مصطفى، هو أن تترك خلفك ما يخلد اسمك.
يعني قصدك أهرامات؟
بل عمل عظيم ينتفع به الناس.
صح، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه 3 لا ينقطع عملهم بوفاتهم، ومنهم من يترك علما نافعا ينتفع الناس به.
كان عليه صلوات الله وسلامه،
اللهم صل عليه،
يريد أن يعلمنا المعنى الحقيقي للخلود.
طيب، أشوفك بكرة إن شاء الله.
أنتظرك دوما. Do, do, do.